ما المقصود بالحياه الطيبه في قول الله تعالى ومن يعمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه؟
الحياه الطيبه هي الايمان والعمل الصالح الذي هي يجعله متصلا بربه ويأنس به، وكلما عمل عملا طلب ما هو افضل منه الى ان يلقى ربه. فهذه الحياه الطيبه في الواقع، وهذه التي يعبر عنها بجنه الدنيا، التي يقول بعض العلماء ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره، فهي نعيم تجده كلما وقع في شيء يسترده، لأنه إما عمل يكتسب به أجر أو مصيبة يكتسب بها أجر. عجبا للمؤمن كل أمره خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فهكذا هذه الجنة في الواقع، هذا الذي يكون حياة طيبة فهو يعرف طريقه ويعرف أين يسير، وآمن في عمله ومطمئن، إلا أنه يخاف من ذنوبه ومن كذلك أن تكون له في أعماله ضوائل وتواخم خاص. وإن كان من أشد الناس إيمان، عمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة وصار الناس يذكرون له أعماله الجميلة الطيبة يقول والله لو كان لي ملء الأرض كذا لأهتديت به الهول المطلع. وهكذا صالحون معاذ رضي الله عنه الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بشر في الجنة من المبشرين في الجنة، ومعاذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له إنه يحشر أمام العلماء برفوة أمام العلماء. لما حضرته الوفاة صار يقول اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. هكذا يعني ما هو معناه أنه يصير آمن بمعنى أنه ما يعمل شيء، لا، ولكنه واثق بربه جل وعلا تمام الثقة غير منزعج.
الشيخ كيف نفرق بين القضاء والقدر وبين سبب الذنوب التي تذنب الإنسان؟ كيف نفرق بين القضاء والقدر بسبب الذنوب وبين الأقدار أو القضاء والقدر الذي يصيبهم عند الله سبحانه وتعالى؟
يعني قد يكون الإنسان السائل يقصد بسبب الذنوب أن هل الذنوب مقدرة أو غير مقدرة أو أسبابها؟ أسبابها من الإنسان، وأفعال الإنسان مقدرة بلا شك، ولكن الإنسان له اختيار، له قدرة وإرادة. إذا فعل شيئا بإرادته واختياره فهو مسؤول عنه، وإن كان ذلك مقدر. ولو ناسي أن الله جل وعلا قدر على الإنسان الذنب، لو ناسي أنه فعله بقدرته واختياره، ففي منافاة. إذا كان السائل يسأل عن هذا فالأمر واضح، يقول أن الله جل وعلا خلق الإنسان عاقلا وبين له طريق الهدى من طريق الردى، بين له الخير والشر، وأمره بأوامر محددة يستطيعها يستطيع أن يفعلها، ونهاه عن مناهي معينة يستطيع أن يتركها. ثم ذكر الأمر إليه، قال هذا الطريق الخير إن سلكته فلك الجزاء الأوفى، وإن تركته فعليك العقاب وأنت معرض لعذاب الله. ويكل الأمر إليه، فإذا فعل ذلك يكون
استحق الجزاء بفعله، لأنه بإرادته واختياره، وإن لم يفعله فقد عصى واستحق العقاب. والأمور كلها مقدرة، كلها مقدرة، ولكن معنى التقدير ما معنى التقدير؟ أن الله أجبره على هذا الشيء وقصره عليه وألزمه به، لا. فيجوز أن نفهم هذا التقدير معناه أن الله علم أن هذا المخلوق سيوجد وأنه سيفعل كذا وكذا بقدرته وإرادته واختياره، فكتبه، كتب ذلك، وهو الذي خلق المخلوق وخلق إرادته وقدرته ومقدرته وجعل ذلك إليه. فإذا فعل شيئا فهو يقع عن قدرة الله وعن مشيئته التي جعلها للإنسان، جعل الإنسان قدرة واختيار وإرادة. الإنسان ما هو الذي يجعل في نفسه القوة ولا الذي يجعل في نفسه الإرادة، ولكن الله الذي جعلها فيه. فإذا هو الذي خلق فعله ولكن جعله إليه يفعله باختياره. وعلى هذا نقول إذا آمن العبد فهو المؤمن حقيقة، وإذا صام فهو الصائم حقيقة، وإذا صلى فهو المصلي حقيقة. ونسأل الله تعالى وتقدم إن كان هذا مقدر، وكذلك إذا كفر وإذا عصى فبذلك يستحق العقاب أو يستحق الثواب، وليس دون اختيار الإنسان وإرادته وفعله وبين تقدير الله محاربة. هذا الجواب إن كان التأليف أقصد هذا فهذا الجواب.
كيف يا شيخ يكون مع العسر يسرا؟ يقول الله تعالى إنما العسر يسرا.
كيف يكون مع العسر يسرا؟
العسر
يسرا. كيف يعني؟ سؤال أيضا نفس الشيء أنا غير مفهوم. لأنه ما هو واضح، ما وضح السؤال. إن كان يقول أنه العسر يكون معه يسر، يعني هل يكون اليسر مختلف معه؟ تقول لا، ما هو المقصود. تقول إذا وقع العسر فلا بد أن يعقبه يسر، لأن الله أخبر إن مع العسر يسرا، يعني إذا حصل العسر يأتي بعده يسر. فالخير أكثر من الشر، وإن كان الشر سبب الإنسان، ولكن خير الله أكثر من ذلك. وكونه كرر قال إن مع العسر يسرا، ثم كرر إن مع العسر يسرا، فالعسر واحد لأنه ذكره بأن، فالأخير هو الأول. إذا قلت مثلا رأيت رجل، ثم بعد ذلك قلت رأيت الرجل، فالرجل المذكور بأن هو الرجل الأول. فأما إذا كان رأيت رجلا، ما قلت رأيت رجلا، الرجل الثاني غير، هذا رجل وهذا رجل غير. هنا لما جاء العسر محلا بأن، إن مع العسر يسرا، ثم جاء بعد ذلك محلا بأن إن مع العسر يسرا، صار الثاني هو الأول. أما اليسر الثاني غير الأول، لأنه قال يسرا، ما قال اليسر، قال يسرا، دل على أن اليسر الثاني غير الأول. والمعيدة هنا لا يقصد بها الاختلاط أنه مختلط فيه، يقصد أنها تعجبه أو أنها تصاحبه، اليسر يصاحبه.
من المعلوم أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، كيف نوفق بين ذلك وبين قول الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وبهذا حق عليه العذاب؟
حق عليه العذاب، حق عليه العذاب، ولكن إذا حقه الله عليه فهو حق. هذا من الوعيد الذي نقول أنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، فهو يفعل فعلا يكون سببا يصلي النار بما يأكلون في بطونهم نارا، يعني أن هذا السبب لدخول النار، ولكن هل يتحقق؟ ما يلزم، ما يلزم أن يتحقق، قد يتوب فضل الله جل وعلا عليه بأن يعفو عنه إن لم يتوب، مات مصرا على أكله ما لم يتوب، ما يلزم أن الله ينفذ ما أخبر به، قد يعفو يتوعد ويعفو، فالأمر إليه بخلاف الذي يخبرنا أنه لا يعفو عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه الآية داخلة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأكل من اليتيم دون الشرك، وهو داخل في ذلك، فلا منافاة بين كلام الله جل وعلا.
هل الذي يسخط على المصيبة في نفسه دون أن يظهر ذلك لأحد بلسانه وإنما كتم ذلك في نفسه هل هو آثم؟
بلا شك آثم وساخط، والله يعلم ما في قلبه وسوف يجزيه على ذلك. تسليم الرضا والأمان كل قول اللسان وعمل الجوارح تبعا لما في القلب، فإذا كان القلب ساخطا فهو الملك الذي تتبعه جنوده، يعني الجوارح واللسان منها، فتكون تبعا له ساخطه مثله، ولكن قد يظهر وقد لا يظهر.
كيف التوفيق بين الصبر على المرض والذهاب الى الاطباء ومثله شراء الملابس التزكيه مع وجود البرد؟
لا عجيب سؤال، يعني الانسان امر بفعل السبب فعل الاسباب، وفعل الأسباب فعلها امتثال لأمر الله جل وعلا وطاعة. إذا أصيب المريض بمرض يقول اجلس في البيت حتى تموت، قل لا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كل داء واحد اللي هو الموت فإنه لا دواء له، فالتداوي من الأسباب التي أمر بها، وكذلك سائر الأسباب مأمور بها، وليس ذلك يعني فعل السبب منافل للصبر ولا منافل للتوكل، بل هو من الصبر والتوكل، الشيء الذي أمرت به تسعى به، فإن تركته فأنت ملوذ ولا يتركه إلا ضعيف العقل، إن عقله ضعيف أو لا يعلم أمرا لا يعلم الشرع، إلا أن يكون هذا أو هذا.
فضيلة الشيخ، هل يكون تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا إلى أنه ليس على هدينا وطريقتنا الكاملة لا ينافي المبالغة في الزجر؟
لا ينافي المبالغة، لأنه ما في يعني من يكون على الطريقة الكاملة إلا نادرا، فالمسلمون ليس على الطريقة الكاملة، ومع ذلك يقال أنهم مرتكبون لجرائم وعظائم، من الذي يستطيع أن يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل؟ ما صعب، بل من الذي يستطيع أن يكون على طريقة الصحابة؟ إنما ومعلوم أن الجنة رتب دخولها على أمور سهلة مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، يعني مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يعني مكملات هذه التي فيها اكتساب الدرجات في الجنة يعني تفاوت عظيم جدا، إذا هذا لا ينافي ذلك.
قول واحد السلف: إذا أعطيت وشكرت أحب إلي من أن أصاب فأصبر.
لا تختلفون في هذا، منهم أن تكون المصيبة أفضل له من العطاء، فإنه يجد فيها انكسار القلب و يجد فيها رقة والرجوع إلى الله توبة ما لا يجده فيما إذا أعطي نعمة.
قول الرجل لا ندري هذه الدنيا ما لا تفعل بنا، هل هذه اللفظة صحيحة؟
ما تفعل شيء، لكن يقول لا ندري ما لا يحدث لنا. نعم، والدنيا بيد الله جل وعلا التي هي عبارة عن الليل والنهار وجريان الأمور فيها.
هل يحسب الذي جاء من الشعر يعتبر نياحة على الميت لأن فيه ذكر محاسن الميت؟
الحساء إذا كان فيه من الذكر مثلا الندب فعل الأعضاء جاهلية فهو من هذا الباب، أما إذا كان لا مجرد يعني يذكر أعماله ويثنى عليه بها وليس هذا ليس منها ليس من الندب.
هل إذا كان الميت سيئا يذكرونهم بمحاسنه لقوله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، قال هذا من النياحة؟
النياحة ما يذكر المحاسن، النياحة أن يذكر حظوظه منه، يندبه بحظوظه التي يتحصل عليها منه ويرفع صوته بها أو يفعل فعلا مثل ما سبق.
هل البكاء الميت يتدمع على الفراق من غير أصوات ما تسكن الجيوب وخلافه من المنهيات عنه أو المنهيات عنها؟
هذا قال بعض العلماء أنه مستحب، لا هذا يكون ليس داخلا في النهي.
عندما يتوفى الرجل ويتذكر الحية هذا المتوفي ثم تخرج له دموعه، عندما يموت رجل وتذكر ويبكى عليه وحزن عليه، فهل هذا نفس الصبر؟
لا ينافي الصبر، هم يقولون أن دمع العين وحزن القلب لا ينافي الصبر، بل هذا يكون أفضل من الذي ما يكون قلبه حازنا ولا تكون عينه دامعة. هل جاء في بعض من بعض في بعض سلف أنه مات ابنه فضحك، يقول أنا أرضى بما رضي ربي به، هذا ليس أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أكمل منه، فإنه لما مات ابنه درست عيناه وقال يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضى القلب ما يرضى الرب جل وعلا. ليس الذي مثلا لا يبكي أو قد يضحك يكون أكمل من الذي تدمع عينه ويحزن قلبه، لا، دمع العين وحزن القلب رحمة والله يرحم بها، سيكون هذا دليل على أنه يساعد.
ما حكم من مات حسرة وندامة على ميت له؟
والله هذا يعني على أنه صارت حياة متعلقة بالميت، الميت لا يجوز أن يحدث، لا يجوز أن يحدث، يجب الإنسان يصبر، فعلى ذلك فقد ارتكب جرما وترك ما أمر به لأنه مأمور بالصبر.
كيف نجمع بين الحديث الإيمان جوع وسبعون شعبة وبين الحديث ليس الإيمان بالتمني إلا أن يقول ولكن ما وقر في القلب؟
إيه التمني يعني الكلام، ليس الإيمان بالكلام ولكن الإيمان بالفعل، الفعل الذي يكون في القلب أو يكون بالأعمال.
ما المقصود بصوت الباجر في حال النعمة؟
باجر مثل ما هنا عند النعمة الطرب والرقص وفي هذا ذلك هذا صوت الباجر.
ما الفرق بين المصيبة والابتلاء؟
المصيبة التي يفقد الإنسان بها نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه من ولد أو أب أو أخ أو مال أو مرض يصيبه أو ما أشبه ذلك، هذه المصيبة. أما الابتلاء فهو أهم من هذا، الابتلاء قد يكون بالنعم ويكون أطعم من الابتلاء بالمصائب، لأنه ينسى بذلك آخرته وينسى ربه. ولهذا كثير من الناس يصلح قلبه بالفقر والمرض والابتلاء ويفسد قلبه بالنعم، لأن مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
ما يفعله بعض الناس اليوم من التجمع في المآتم، هل هو من النياحة على الميت؟
المآتم من أمور الجاهلية، يجوز أن يجتمعوا لمأتم يذكرون حتى الميت، أو أنهم يجتمعوا لأجل حزن أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها.
فضيلة الشيخ، إذا ترك الذنوب خشية المصائب هل يثاب على هذا الترك؟
خشية المصائب في الدنيا يعني هذا ما ينبغي، لأنه يصير مقصوده الدنيا. إذا كان خشية المصائب يعني خشية عذاب الله، نعم يثاب على ذلك، لأنه خوف من الله. ما يجوز أن يكون لأجل الدنيا فقط حتى يكون صحيحا في الدنيا ثم يناله شيء. ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
ما الفرق بين الرضا والصبر؟
الرضا أن يغتبر في حالته التي هو فيها ويصبح راضا بها، يعني لا يتمنى غيرها ولا يتمنى يخرج عنها، هذا الرضا. أما الصبر لا، الصبر يصبر على المصيبة التي أصابته، يحمل نفسه على هذا الشيء ولا يتوجر ولا يتوجع ولا يغضب من ذلك، فليصبر ويسلم لله جل وعلا، فهو أسهل من الرضا. أسهل لأن الرضا فيه الصبر وزيادة، زيادة على الصبر. الصبر لا، ما يصبر من الرضا، فيه فرق.
هل ما يجد الإنسان من ضيق وألم في نفسه من
أثر
الذنب يعتبر من العقوبة العاجلة؟
نعم، وقد يكون هذا من التوبة، كونه يجد ضيق في نفسه وتأسف على أنه وقع ذلك. أما إذا كان ضيق عام ما هو لأجل أنه يأسف على الذنب ويحزن عليه، فهذا يكون عقوبة. عقوبة قد تكون مثلا مكفرة وقد لا تكون مكفرة، لأنه من جزاء الذنب شعر الذنب إلى ذنب الآخر. ثم الله جل وعلا يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والعلماء هذا عام في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، والفجار في جحيم في دورهم الثلاث. وإن كان يظهر من يعني يظهر من حاله من حاله للمشاهد أنه متنعم، وليس كذلك، يجد عنده من الهموم ومن الخوف ومن الشيء الذي هو نار في قلبه كأنه جحيم. صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق بين الغضب والسخط، وهل هما بمعنى واحد؟
الغضب إذا كان أريد به يعني في صفات الله فلا، ليست معنى واحد، وإن كان قريب معنى بعض المعاني قد تكون قريبة منه، ولكن هذه في توالف. أما الناس فهذا شيء معروف، لأن الغضب من أثر من أثاره.
ما هو الراجح، هل المصائب مكفرات للذنوب فقط أم هي مقتنة بالجزاء والثواب؟
ظاهر انها مثل ما مضى، راجح انها مكفرات للذنوب، الناس يختلفون فيها، مكفرات وزيادة ايضا اكتساب حسنات، لان الحديث الذي فيها الحديث الذي فيه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل كالامثل، يبتلى الرجل على حسب طلبة دينه، واضح لأن هذا يكون للجزاء وليس للتكفير فقط.
المصائب إذا حصل لها في القلب أي نوع من السخط في بعض الأحيان هل يكون صاحبها تحت الخطر؟ وهل يكون ذلك تحت حديث عفى الله عن امه الخطا والنسيان وما حدثت به بها نفسها؟ يعني المصائب اذا حصل على القلب اي نوع من السخط على الله في بعض الاحيان هل هو على خطر؟
بلا شك يكون هذه المصيبه يعني اسهل من هذا السخط. سخطوا على ربه ويعني كونه اتهم ربه هذا اعظم من ذنبه السابق، ذنب اخر اعظم الذنب الذي اصيب عليه. ومعنى ذلك ان المصيبه صارت له مصيبه اخرى، احدثت له مصيبه اكبر منها، وتصبح المصيبه لا اثر في تكفيرها، تحتاج الى مصيبه اخرى اكبر. الله لا اعلم.
هل المصائب العظيمه والكثيره هي التي يجر ويتاب عليها، ام انه بمجرد وقوع مصيبه ما؟
حسب كثره ذنوبه، قد يصاب مثلا كل ما فعل ذنب، وقد يصاب بمصيبه حتى ما يكون له ذنوب، وقد لا يصاب الا ببعض المصائب فقط، يكون تذكرة له ألا يرعى ويرجع. إن الله ذكر ذلك في كتابه أنه يبتلي بالسراء والضراء حتى يرجع الناس، فإذا لم يرجعوا وازدادوا في تناديهم وعصوهم على الله أخذهم أخذ لا يثبتهم منه.
هل يجوز إطلاق الاستغفار على الله
جل وعلا؟ لا يجوز إطلاقه، ولكن جاء مقترنا بالنافع، قال الضار والنافع، هذا لابد ان يقترن اثنين. نعم.
هل صدر من بعض السلف ترك الدواء عند المرض ثقه بالله وايمانا به، وهل يجوز الانسان تركه؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرجح ان عدم الدواء انه من التوكل على الله انه ارجح، ومنهم من يعكس القضيه. الصواب ان الانسان يتداوى، لان الدواء كذب ولا ينافي التوكل.
بعضهم يقول يجوز ان اقول يا رسول الله استغفر لي، ويحتج بان الانبياء احياء في قبورهم.
وقلنا انه لا بد ان يكون الانسان متقيدا بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا كان هذا يجوز فعليه ان يثبت الدليل، والدليل خلافه. الدليل خلاف هذا، ان رجلا قال انا وما شاء الله وفيت وقد جاءتني لله جدا، فلا يجوز التقليل، لان الرسول لما توفي انتقل من هذه الحياه الى حياه اخرى، هذه الحياه ما حجبها على انه يخاطبها ويطلب منه شيء، فان خاطبه وطلب منه شيء فقد طلب من ميت، مثل ما يطلب من الملك او من الجن الغائب، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. الصحابه رضوان الله عليهم ما قنع فيهم الشيطان، قد وقعوا في مشاكل وفي امور صعبه، ما قنع فيهم الشيطان ياتون اليه يستفسرون منها ويطلبون منه شيء من ذلك، انهم يعرفون دينه ويعرفون ما جاء به. ثم ياتي انسان ويقول هذا يجوز، يقول تأثر بالدليل، عليك الدليل، لأن هذا فضل العبادة، وكل عبادة يجب أن تكون مقيدة بالشرع، وإلا فهي مردودة على صاحبها، والرسول لم يبلغ ذلك، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلو كان من الدين لبلغه، فإذا لم يبلغه فهو ضلال.
بعض الناس يترك إمامة الناس في الصلاة ويترك الموعظة لهم خشية الرياء، خشية الرياء.
ترك العمل الصالح خوفا من الناس ومن كل مرائي أو منه هذا لا يجوز. العمل من أجل الناس لا يجوز، كله يخبط في الشرك. لكن يجب على الانسان ان يجاهد نفسه دائما ولا يطع الشيطان، كونه مثلا لو امر بمعروف وقال له يقول الشيطان أتأمر بهذا لأن حتى لا يقال لك أنك مرائي أو أنك يوجد الشيطان هذا يعني، ولكن واجب الإنسان يعمل ويجتهد وكل عمل يحتاج إلى جهاد، والأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية يجب أن تخلص بالله جل وعلا، وإذا أخلص الإنسان نيته ما عليه من قول الناس ما يضره، قالوا أو من أولى العقول.
إذا عمل العبد عملا قاصدا به وجه الله تعالى ثم بعد انقضاء العمل أخبر بهذا العمل أو حدث عنه فيدخل في باب الرياء؟
إذا كان يخبر عنه وهو عامل له ليذكر به ويتنبه عليه هذا سمعة، هذا من السمعة التي هي رياء، ولكن إذا عمل الإنسان عملا لله خالصا ثم ظهر للناس بدون جهده فأثنى عليه فهذا لا يضره، لأن هذا مثل ما جاء في الحديث عاجل بشرى المؤمن لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن، ولكن لا يجوز أن يتأثر الإنسان بهذا، يجب أن يكون عارفا بنفسه من أعظم من غيره.
ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله إن تخليص الأعمال أشق على العاملين من دون الاجتهاد؟
على أن النية صعبة، معالجة النية هي هي الأساس، العمل أسهل من ذلك، ولكن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، لأن حضور النفس كاملة تريد الشيء الذي تطلبه، كل إنسان يخالف نفسه ويقهرها فصعب، صعب على الإنسان.
ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر هو ما كان مخرجا من الدين الإسلامي، إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار. الشرك الأصغر هو من عظائم الذنوب ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي، وإذا مات عليه الإنسان ما يكون خالدا في النار ويجوز أن يعذب، يعذبه الله به. إن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن الشرك المغفور لصاحبه فإذا لم يكن المؤاخذة عليه، هذا هو الفرق. أما الفرق في الضوابط بين الأعمال نفسها، العمل الذي يكون شركا أكبر والعمل الذي يكون أصغر، فهذا صعب، لأن العمل قد يكون ظاهره صغير وهو في نفس الأمر كبير، يرجع إلى نية الإنسان المرتبط. لهذا صار العلماء يعرفون الشرك الأصغر بالأمثلة، يقولون كيف يصير الرياء وكالحلف بغير الله، قول الرجل لولا الله وأنت، لولا الله فلان وأنا بالله بك وكان الله عليك وما أشبه ذلك، وقد يكون هذا من الشرك الأكبر، قد يكون من الشرك الأكبر، فليس كل عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر يكون هو الشرك الأكبر، هذا أيضا ضابط غير صحيح، لأن هناك أعمال تكون وسائل للشرك الأكبر وليست من الشرك الأكبر.
كيف يعرف المسلم أنه مرائي؟
يعرف بنفسه، يعود على نفسه، يعرف أنه مخلص لله، يعرف أنه يعرف هذا، ولكن كيف يعرف الآخر؟ هذا يظهر من أعماله وأقواله.
ما هو العلاج لمن أصيب بهذا الداء؟
لازم يعلم أنه عبد لله جل وعلا، وأن الذي يجزيه على عمله هو الله مو هو الناس، وأن سائر الناس أو ذمهم لا ينفعه شيء، الناس مثله يعني إما مساوي له أو أقل منه أو فوقه في العمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
إذا صدرت الأعمال من عبد مشوبة بالرياء ثم تاب الله ثم تاب إلى الله من ذلك ثم جعل الله تعالى أن يردها عليه، هل يردها الله مثال عليه بعد التوبة؟
العمل الذي خالطه الرياء حادث، الله غني عنه ما يرد عليه.
هل إذا بدا العبد في العمل مخلص لله تعالى ثم طرا عليه الرياء فركن إليه واستبدل معه ثم قبل انتهائه من العبادة تذكر فتاب مما حصل منه من ركونه للرياء، هل يستأنف العمل من جديد أو يستمر فيه لأنه هل يستأنف العمل من جديد لأنه حابط أو يستمر في عمله؟
إذا كانت عبادة مثل الصلاة وغيرها فهذا لا يعيدها، إنها فرض سقط في ظاهر الأمر وإن كان محاطب عليها وآثم بها، وإن كان يريد أنها يكون لها ثواب يعيدها لأن الإخلاص شرط في صحة العمل، كما في هذه الآية من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. تذكر شرطين في صحة العمل، الشرط الأول أن يكون صالح، والصالح ما كان صوابا على السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا. فمعنى ذلك أنه إذا تخلف شرط من هذين الشرطين أن العمل غير معتد به شرعا لا يثاب عليه ولا يقبل، ويكون صاحبه معاقب عليه تهلكه حتى يكون مثابا عليه.
قال ابن رجب رحمه الله: وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيره من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، ما هي الأعمال التي يتعدى نفعها؟
مثل الصدقة، مثل الأمر بالمعروف، مثل القيام بنفع إنسان يساعده ببدنه أو بماله أو ما أشبه ذلك، يعني في نور يرى ويتعدى نفعه إلى الناس، هذا الإخلاص فيه يكون مثل ما قال عزيز، يعني لا يكون خالصا إلا عند من أيقن إيقانا بأن الذي يتولى جزاؤه هو الله وأنه لا ينفعه قول الناس ومدحه مثلا.
هل ترك الرياء، هل ترك العمل مخافة الرياء رياء؟
هذا شرك، ترك العمل مخافة الناس شرك، مخافة الناس لا مخافة الرياء، مخافة الناس يكون شرك كما قال فضيل بن عياض، تركك العمل خوفا من الناس ان يقول لك كذا وكذا شرك، والعمل من اجل الناس شرك، والسلامه ان يعافيك الله منهما هذا وهذا. اما اذا كان ترك العمل خوفا من الناس، خوفا من الرياء ان يقال انه ان يقع هو في الرياء فهذا لا معنى له، يجب ان تجتنب الرياء او تخاف منه، اجتنبوا ولا تترك العمل. يقول اني اخاف ان اقع في العمل، كل عمل ظاهر يتوقع ان يكون فيه رياء، يكون الانسان يعمل يصلي ولا يجوز، لا يجوز هذا، ولكنه يجتهد ويخلص نيته.
ما الفرق بين النيه والاخلاص؟
الاخلاص هو اساسه النيه، يكون العمل خالصا نية ولا يكون فيه شيء لغير الله جل وعلا، فالإخلاص يدخل في النية وفي العمل، ومعلوم أنه لا يوجد عمل إلا بنية، فهي الأساس. ولهذا صار قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات هو أساس في هذا، قالوا إن هذا الحديث يدور عليه أمور الدين كلها، إذا ضم إليه حديث عائشة وحديث من عنان بن بشير ثلاثة حديث فقط يكفي في جميع دين الإنسان، لأن حديث من عنان بن بشير فيه أن الفعل الأمر والنهي فقط، حلال والحرام فقط، الحلال والحرام من الله، لا يكون حلال حله فلان وحرام حرمه فلان، لا. وحديث عائشة فيه أنه يكون على السنة تأييدا لهذا، ميزان الأعمال الظاهرة كلها، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عمر ميزان لها في الباطن، إنما الأعمال بالنيات وإنما يكون بالإيمان، وهذا هو الإخلاص.
قضية الشيخ هل من صبح من أمري أنه مرائي أن أقول له هذا مرائي؟
فإذا لا قلت له من المرائي أي فائدة في ذلك؟ لا فائدة، لكن واجب أن الإنسان ينصح لأخيه ويحذره تقول هذا مرائي أي فائدة في ذلك؟
من يكتفي بمعفيته عن الناس حياء منهم وخوفا هل يعتبر بذلك من الرياء؟
صبر أحسن من المجاهر إن كان لأنه يستحي من الناس، الحياء من الناس مطلوب ولكن يجب أن يكون الخوف من الله ما هو من الناس، ومع ذلك يكون الذي يخفي المعصية أحسن حالا ممن يظهرها، لأن جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المجاهرون هم الذين يظهرون المعاصي ويجاهرون بها، هؤلاء قد نزع منهم الحياء ونزع منهم المخاطر، خافة الله جل وعلا.
كيف يجدد المسلم نيته وإخلاصه لعمل الله سبحانه وتعالى؟
نية دائما تحتاج إلى تجديد دائما لأنه يعرض لها عوارض، وكل عارض يعرض لها يجب أن يصبر، هذا التجديد شد الصبر وسخرة النية.
الويل لا يأتي إلا في مواضع الشرك الأكبر، فكيف في قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين؟
ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. الويل يقول جل وعلا لمن يستحق، لأن العبد يجب أن يكون عبدا لله خالصا، فالمطفف همه الدنيا، فمطلوب الدنيا فتوعد بذلك، وفرق المرائي مقصوده في وجوه الناس وانظارهم، يستحق انه يقال له ويل.
كيف يكون الخوف موصلا للشرك الاكبر؟
اي خوف، الخوف من مقامات العباده التي يجب ان تكون خالصه لله، خوف الغير، ما هو الخوف الطبيعي؟ الخوف الذي يكون والمخوف غائب عنه، أو خوف يكون معه ذل وخضوع، لا يجب أن يكون لله جل وعلا وحده، لكن الإنسان قد يخاف من الظالم ولكن قلبه يلعنه ويشتمه، فمثل هذا ليس من العبادة.
قول الله سبحانه وتعالى إن أشركت ليحبطن عملك، ما تفسير ذلك؟
تفسير واحد أن الشرك يحبط العمل، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبين أنه ليس من الخلق مخلوق يصلح معه الشرك أصلا، الشرك يحبط الأعمال مطلقا، فقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، هذا نظير قوله جل وعلا في آيات أخرى فإن سألت فإنك إذا من الظالمين، يعني الشرك، والشرك محدث للأعمال مطلق، وإن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يقع منه ذلك، ولكن ليبين جل وعلا أن الشرك أعظم الأعمال، وأنه لو وقع من أعبد الناس وأكثرهم اجتهادا لحبط عمله كان في النار، لأنه لما ذكر الأنبياء الذين هم خلاصة في الخلق قال لو أشركوا لحبط ما كان يفعل، ولو أشركوا لحبط ما كان يعمل، الشرك محدث للأعمال مطلقة.
هل يصح القول توكلت على الله ثم عليك؟
في الشيء الذي يجوز، أما في الشيء الذي لا يجوز لا يصح، يعني في الوكالة الجائزة، الوكالة في أنه يشتري له شيء يستطيعه أو يعمل له عمل يستطيعه مثل هذا يجوز أن يقوله توكلت على الله ثم عليك في هذا الشيء الذي يستطيعه ويقدر عليه. أما في الأمور التي ليست إليه ما يجوز ولو قال لكم إنه لا يجوز بذلك الشيء.
هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟
الشرك الأصغر غير محبط العمل ولكنه يحبط ما قارنه من العمل إذا كان من الرياء وما أشبه. إذا قارن الشرك الأصغر عملا أحبط ذلك العمل المقارن. أما العمل الذي قبل وبعد لا. هل رأي الشرك الأكبر فإنه يحبط العمل مطلقا إذا أشرك الإنسان حبط عمله كله والله أعلم. لهذا إذا مات على الشرك فهو في النار خالدا فيه وإن كان له أعمال سابقة صالحة لا تحبط.
هل المرء إذا دخل في عمله الرياء بأن طرأ عليه أثناء عمله هل يستأذفه أن يبدأ من جديد لأن الأول قد فضل؟
إذا بدأ من جديد في عمله فهذا مطلوب ولكن إذا كانت صلاة مثل صلاة فرض أو قال إنها إن يجب عليك أن تعيدها وإن لم يكن له ثواب فيها ولا ثواب له فيها ومع ذلك تكون واقعة عن الشيء الذي أمر به إلا أنه لا يتابعك إن أراد مثلا أنه يستدرك ويصلي صلي الصلاة ما فيها شيء.
إن العمل لأجل الناس شرك ولكن ترك العمل خوفا من الرياء أو أن يقال لهم رأي كيف يدخل في الشرك فإن الشرك إنما هو صرف ما هو خاص لله لغير الله
لأنه جعل الخوف من الناس كخوف من الله فترك العمل لله خوفا من الناس ومن أقوالهم فدخل الشرك من هذه الناحية.
فضيلة الشيخ ما الفرق بين كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب وما الذي ينافي كل واحد منهما؟
الواجب هو الذي إذا تركه الإنسان يعاقب أما المستحب إذا تركه الإنسان لا يعاقب لأنه مستحب. وأما الواجب فهو الفرض المعين الذي لا بد منه وهذا يختلف الناس فيه منهم من يترك كثيرا منه ومنهم من يترك قليلا منه العقاب يختلف على حسب ذلك كما أن المستحب ومنهم من يأتي المستحبات الكثيرة ويصبح من المحسنين يصل إلى درجة الإحسان ومنهم من لا يستطيع ذلك لا يصل إلى درجة الإحسان ولكنه يأتي بالواجب ويزيد عليه مثل من يأتي الفرائض ثم يتقرب بالنوافل.
هل يمكن الجمع بين مراد الدنيا والآخرة؟
الدنيا والآخرة ضرتان إذا نلت بواحدة ضرت بالأخرى لابد. ينبغي الأعمال التي وجبها الله جل وعلا وفيها طلب مرضاته لا يجوز أن يوفق فيها شيء من الدنيا يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فإذا الدنيا ستأتي تبع ما تكون مهمة تأتي تبع ذلك ولكن إذا كانت الدنيا مشتملة العمل مشتمل عليها مثل الجهاد مثلا الذي فيه المغنم مغانم الكفار هذا لا بأس به هذا ما يقال إنه قال إنه يعني كونه يريد المغنم قد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يعني في المجاهدين يعني منهم من كانت إرادته يريد شيء من الدنيا ومنهم من لا يريد من الدنيا شيئا إنما يريد الآخرة خالصة. ولم يعاقب هؤلاء أو يقال إنهم وقعوا في الشرك لا لكنهم فعلوا شيئا جائز جوز لهم.
إذا كان عمل العبد خوفا من الله أن يصيبه بالمصائب وهو يعمل وجه الله هل يدخل هذا تحت النهي؟
لا إذا كان يخاف من ربه فهذا يثاب على خوفه يثاب على خوفه والله جل وعلا إذا ترك أمره إما أن يعفو وإما أن يعاقب وعقابه إما أن يكون عاجلا أو يكون عادلا، وإذا كان عادلا فهو أسهل، يكون هو يخاف، هذا يساعد على خوفه، خاف من ربه جل وعلا.
ما حكم أخذ الجوائز على حفظ القرآن والمشوش والاشتراك في هذه المسابقات؟
ويجب أن يكون حفظ القرآن والمشوش مقصودا به العلم، ولكن إذا كان هناك شيء كذا التشجيع أو الإعانة وجاءه بدون قصد ما قصد أنه يحفظ لأجل هذا فلا بأس بأخذه، فلا بأس أن يعرف.
حديث أول من تسعر بهم النار، ما رأيكم في من يقول أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار من هذه الأمة وليس أول من تسعر بهم النار من جميع الناس؟
ما الدليل؟ سجل دليل، سجل دليل، لا حد حديث ظاهره العموم، إن كان يعني في هذه الأمة الله أعلم، الله أعلم.
كيف نجمع بين هذا الباب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا من راكم بالصدقة؟
هذا حديث كذا، يعني الصدقة تدفع البلاء كما أخبر الله، ولكن يجوز أن يكون يتصدق لأجل أن يشفى مريضه فقط، يجوز أن يتصدق لطلبا لمرضات الله جل وعلا ويكون الشفاء أو إعطاء ما يريد من الدنيا تابع لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء الإنسان إذا دعا بدعوة أنه لا يكون خائبا، يعني كل واحدة من ثلاث، إما أن يرضى دعوته عاجلة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، وإما أن تدخر له في الآخرة، هذا أفضل. كذلك المتصدق ما يجوز أنه يتصدق يريد أن يكسر ماله أو يريد أن يصح بدنه أو يريد أن يشفى مريضه فقط لقطع النظر عن فضل الله وطلب مرواته، لا، وليس معنى ذلك أنه لا بد أن يصرف نظره عن النفع الدنيوي، لا، ما هو هذا المقصود. المقصود أن لا يكون العكس، ما تكون الدنيا هي مراده فقط، ولكن أهم وأغلب وأعظم مراده يكون الآخرة ورضا الله، وكونه يطلب عاجلا في الدنيا ما يضره. أو جل وعلا يعلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجب أن يكون طلب كل شيء من الله، ولو كان شيئا يسير كما قال بعض السلف، فطر من ربك حتى ملح العشاء، حتى كذلك في الحديث حتى كسع النعل إذا انقطع فطر من ربك أنه يصلح ويعود. يكون الإنسان يسأل ربه في أمور الدنيا، هذا يعني مقصود أنه لا يكون منصرف كل شيء يعمله للآخرة، لا، الإنسان ما يرتمي أبدا، يريد الدنيا ويريد الشيء الذي لا بد منه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الذي يحافظ على الأذكار ليحفظ في الدنيا هل له ثواب في الآخرة؟
هذا داخل في المسؤول الذي قبله، كان يعني ينبغي أن يكون الأذكار والدعاء في الدنيا والآخرة، ولكن الآخرة هي المهم وهي الأغلب.
كيف يمكن الإنسان أن لا يجعل إرادة غير إرادة الآخرة في قلبه مع وجود المغريات والمجهيات؟
ويظهر أن ما تهم المراد الذي قاله المؤلف، المراد أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة لا يريد بها إلا الدنيا، هذا هو المذموم، ما يريد الآخرة أصلا، يريد بها الدنيا فقط، هذا هو الذي يدخل في الشرك. أما إذا أراد بالأعمال الآخرة والدنيا وهو يطلبها من الله فهذا شيء مطلوب ويرغب الله فيه، وليس على الإنسان فيه لوم،
سواء كان ذكر ودعاء أو غير ذلك.
فضيلة الشيخ، هل الذي يشتهي جميع ما وراه من الملابس والمراتب وكل شيء حسن ويفكر فيه كثيرا حتى في بعض الصلوات، هل يكون عبد لهذه الأشياء؟
استولى عليه الصلاة يفكر فيها دائما وشغلته عن الصلاة وعبادته، نعم أو عبد على حسب يعني ما قام بقلبه من العبودية، لأن العبودية تتفاوت مثل ما سبق، قد تكون كاملة وقد تكون يعني جزئية.
قال الله سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ما المراد بالولدان يا رب ذكروا في الآية؟
ولدان في الجنة، هذا ليسوا أولادا لهم، ولدان خدم لهم يكون عليهم مقدمون.
ورد في صحيح البخاري أنه لما توفي إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم: جارية ترضعه في الجنة. بمعنى
مرضى، ما قال جارية، قال له مرضع في الجنة. مش فيها ما في شيء، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه له مرضع في الجنة ما يدل على أن الجنة أنهم ولد لهم.
من قاتل وطنيا فهل هو في سبيل الله؟ من قاتل وطنيا فهل هو في سبيل الله؟
وطنيا يعني قاتل الوطن، هذا في سبيل الجاهلية ليس في سبيل الله، في سبيل الوطنية. قاتل وطنيا فهو في سبيل الوطنية. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، حمية هي الوطنية، حمية، ويقاتل شجاعة يعني ليرى مكانه، ويقاتل لأجل قومه يعني دافع عنه، من الذي في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما ما عدا ذلك فهو في سبيل الشيء الذي يقاتل إليه، يقاتل من أجله، كان يقاتل لأجل الدنيا أو يقاتل لأجل الكفاء أو الانتصار أو ما أشبه ذلك، فهو في سبيل ذلك الذي يقاتل، الذي يقاتل من أجله.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليعزم المسألة؟
وليس ولكن معروف أنه يجب الدفاع عن بلاد المسلمين، هو معنى أنها تحمل، ما هو بالمدافع عن بلاد المسلمين يعني قتال عن الوطن فقط، قتال عن بلاد المسلمين لأنها بلادهم، ولأنهم يجب أن يكون لهم كيان ولهم قوة ولهم شيء يدافعون عنه، حوزة لهم، إذا مثلا استولى عليهم الأعداء والله في مثلا.
هل يدخل في هذا الباب العشق فإن فيه تعلق القلب بغير الله؟
لا شك، من عشق قورة أو امرأة أو غيرها وتعلق قلبه به حتى صار عاشقا له، والعشق هو حب يصل إلى حالة يخشى عليه من الموت فيه، ما الشهوة، فهذا معناه أن قلبه غالبا يكون فارغا من معرفة الله جل وعلا ومن عبادته، وغالب أن يكون فارغا من ذلك.
ما معنى النقود المضروبة؟
المضروبة التي على قدر معين وفيها أسمى مكتوبة عليه ضربة، ضربا تكتب الأسمى عليها والقدر المعين، يعني في أجزة معينة ما تختل كما هو معروف.
هل في الجنة يكون اختلاط بين الرجال والنساء ولا يكون بينهم حجاب؟
ينبغي الإنسان هذا يقرأ القرآن يعرف يعني وش الجنة، لأن الإنسان إذا كان له مسكن الجنة مسكنه متحد، يعني يصير فيه طويلا ويحتاج الى اختلاط، يروح يذهبوا للسوق يشترون حاجاتهم. جل وعلا كل الجنة انها حور مقصورات في الخيام، أكيد على الجنة كيف على أسواق الدنيا وعلى حال الدنيا. الدنيا فيها يتهارج الناس تهارج شبه البهائم، لا تقاس عليها. فينبغي الإنسان يعرف الجنة حتى يرغب فيها.
أهل دواء العمل لله وعدم يراد الدنيا وبين لحظ المرء على جاهل، ما هل بينهما تناقض؟
معلوم انه اذا الجاه انه حظ للنفس، وحظوظ النفس تزاحم مراد الله جل وعلا من العبد، تزاحمه. كل ما كان له حظ فمعنى ذلك انه له نصيب من عباده نفسه. ورايت من اتخذ الهه هواه، قد يكون مثل هذه اهوى النفس إلها له، وقد تكون صغيرة أقل من ذلك ولكنها تزاحم مرادات الرب جل وعلا حتى ينقص عمل الإنسان شيئا ما. اختلاف ما يقوم في قلب الإنسان، اختلاف أحوال الناس، الناس لهم اختلاف أحوال كثيرة جدا، ولهذا اختلفت مساكنهم في الجنة، منهم من يكون في الفردوس ومنهم يكون في أدنى الجنة، ومنهم من يكون في الغرف، لأن قلوبهم في عبادة الله جل وعلا وحبه اختلفت اختلاف عظيم جدا. وقد قال جلس إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة، وإنما سبقهم بشيء وطر في قلبي.
ذكر أن الشهيد لا يجد ألم الموت إلا في قصد القرآن. ذكر أن الشهيد لا يجد ألم الموت إلا في قصد القرآن. فكيف نفرق بين هذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قبض قال لا إله إلا الله إن الموت سكرة؟
ثم قال الشهيد شهيد معه، وهذا ما هو كل شهيد، لكن المقصود به شهيد المعركة الذي يكتب في الصف، هو هذا الذي لا يجد ألم الموت إلا كعبد القرآن.
هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما سمعا قول النبي صلى الله عليه وسلم كأن السنة أفضل؟
سمعا، ولكن فهما أن المقصود بالأمر بالمتعة الرفق بالناس، وليس أنه أفضل من الاتيان بالحج مفردا أو بالعمرة مفردا. وهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإجماع العلماء أن الإنسان إذا كان يأتي في السنة الواحدة في العمرة بسفرة، أنه إذا أتى بالحج مفردا أنه أفضل، إنه أفضل ما يدل. وهذا هو مراد أبي بكر وعمر، أن يأتي الإنسان بالعمرة مفردا وبالحج مفردا، بالحج مفردا وبالعمرة مفردا سفرة مستقلة، هو ذلك أفضل. أما إذا كان يأتي من ما يأتي في العمر إلا مرة، أو يأتي من بلاد بعيدة، أو أنه شك عليه سافر السنة مرتين، فالأفضل في حقه أن يأتي بالتمتع الحج والعمرة معا. ليس هناك معارضة أبدا في قول أبي بكر وعمر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الأمر مباحا أو مستحبا، فهل لازم طاعة ولي الأمر أو لا؟
إذا كان مأمورا به المباح شيء ثاني، ولكن المستحب المباح لو كان تفعل ذلك أو تتركه، لكن إذا كان مستحب المستحب من الأمور الشرعية فإذا كان ما يخالف عند الله جل وعلا وعند رسوله يعني يتعلق بالفقر تتركه وليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال فلا يدخل فيها.
هل يستوي فيما ذكر من الفضائل للشهيد أي شيء بالمعركة الشهداء الأمة الآخرون كالمبطون والهدم والغرقاء؟
لا يستوي الشهداء كثيرون ولكن المقصود في هذه الفضائل التي ذكرت شهيد المعركة فقط الذي يقتل صفوف صف جاهز ويراق دمه.
أيهما أفضل الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم؟
هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان الإنسان يفوته أشياء من أمر ديني لا يعرفها فهذا حتم عليه يتعلم قبل أن يجاهد. أما إذا كان لا طلب العلم يصبح لحقه فضل يعني يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه تعلمه وعرفه عرف أحكام ذلك فالجهاد في حقه أفضل.
من ملك غرضا بنية إعداده لسبيل الله فهل يؤجر على ذلك؟
نعم يؤجر كما جاء في الحديث أن الخيل ثلاث رجل قطعها للفخر والخيلة تجي عليه وزره ورجل ربطها فاصطاد في سبيل الله وعداد له يعني أنه يحمل عليها في سبيل الله فله بذلك أجر ورجل فخذها ليقاتل عليه في سبيل الله فهذا الذي كلما عملت عملا من نشي أو أكل أو غيره فله أجر ذلك.
ورد في الحديث أن من صام يوم في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا هل الصيام هنا في معركة القتال أم أنه عام؟
لا الصيام ليس في معركة القتال الصيام في سفر الجهاد في سبيل الله الصيام في سفر الجهاد في سبيل الله أما المعركة فينبغي أن يفطر الإنسان ليتقوى بذلك على القتال وهو أفضل.
إذا أراد الإنسان بعمله بعمله الصالح الأمرين مع أي الصحة والشروط الدنيا وأجر الآخرة
هذا إذا كان يريد ذلك فهو شرط بين الخير والشر وهو لما غلب عليه لأن الواجب أن يخلص العمل وكونه مثلا يطلب المغنم ما هو بهذا ليس بذلك هو ذهب في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا ما هو ليتحصل على المال وعلى المغانم ولكن هذا تبع يكون ذلك تبعا وفضل الله واسع فهو يرجو فضل الله انه يحصل على المغنم ولكن لا يعدل بذلك شيئا لا يعدل ب طلب المثوبة من الله لا يعتل به لا مغنم ولا غيره وإذا كان متعادل عنده فهذا شرك بين ما هو مطلوب وما هو من أمور الدنيا.
هل يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين؟
هذا يحتاج إلى تفصيل لأن الجهاد أحيانا يكون فرض عين فمثل هذه الحالة ما يستأذن والديه مثل إذا دهم العدو البلد الذي هو فيه من بلد المسلمين ما في حاجة أن يستأذن والديه ولا غيره تعين عليه من جاهل مثل إذا أمره الإمام عينه فإنه يتعين عليه ومثل إذا حضر القتال حضر القتال بين المسلمين والكفار يتعين عليه أن يقاتل ولا يحتاج إلى استئذان والديه أما إذا كان الجهاد لا الجهاد يعني الغزو في سبيل يذهب ليقاتل في بلاد الكفار او على حدود بلاد المسلمين او ما اشبه ذلك، فهنا لابد من استئذان الوالدين، فان اذن والا ما يذهب.
اذا كان الشهيد يتنعم بجسده وروحه فكيف نجمع بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون؟
واحد يقول انهما مات ومات، الموت التي كتب عليه مات، ولكن التنعم بعد الموت هذه معارضه.
أتصدق في كل يوم مقدار ريال واحد أو ريالات فأقول اللهم اجعل أجره وثوابه لي ولوالد والدي ولمن لا حق له، هل هذه العبارة صحيحة؟
صحيح.
قضيت الشيخ، هل يلزم اتباع العلماء والأمراء في حكم معين أن يعتقد المتبع حل الحكم حل الحكم أو تحريمه؟
حل تحريمه هو المسألة المقيدة فيما قلنا، ولهذا قلنا الطاعة في الخاصة، يعني ما يطاع الناس مخلوق فيما هو يعني فيه تحليل الحرام ولا أو تحليل الحلال فقط، إلا إذا كان ليس في ذلك أمر واسع.
هل يشترط في كفر يبدل شرع الله أن يكون مستحلا لهذا الفعل أم لا يشترط الاستحلال بكفره؟
في المرأة ما يشترط، تبدل شرع الله واضح، اللي بدل شرع الله يقول لازم تعتقد انه ان الافعال من العاقل نفس تكون العقيده، فهو معقول ان الانسان يفعل افعال من غير ادراك خلافها.
من ياخذ فهم السلفي في الكتاب والسنه وقال هم احسن مني في فهم النصوص فلا احيد عن رايهم،
لا سيما إذا كان يستعين على فهم النصوص في كلام العلماء لا سيما العلماء من السلف، هذا مطلوب، لأن كل إنسان يعمد برأيه أو هذا المقصود، هذا في الأمور التي ما فيها نصوص.
إذا كان الشخص بلده بعيد ولا يستطيع أن يسوق الهدي فنتركه في بلده وينحره في يوم النحر؟
عجيب، الحج نحن في بلده الهدي هو ما جاء إليه إلى مكة ونشر في منى أو في بلاد مكة، هذا هو الذي يفرق في البلد ليس هدي، ما الهدي؟ الهدي من يهدى إلى البيت، هذا معنى الهدي.
هل يجوز أن يلزم المعتمد في رمضان أن تكون هذه العمرة عمرة التمتع بالحج وفي وقت الحج يحرم من الميقات بالحج مفردا؟
لا يجوز، لأن التمتع يجب أن يكون في أشهر الحج ورمضان ليس من أشهر الحج.
قضية الشيخ، بعض الطلاب المتأخرين الذين ينتسبون للدعوة وطلب العلم يرون أنهم مجتهدون ويقولونهم رجال ونحن رجال ولا يرجعون إلى أقوال أهل العلم في الآية أو الحديث وبضاعتهم في العلم والرجال وينصبون أنفسهم قضاة يحكمون على العلماء وطلاب العلم بأحكام عجيبة حجة الاجتهاد وعدم التقليد.
هذا أمر واضح، يعني مثل هذا واضح، وهذا المطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرفع العلم، أن يرفع العلم يقول بقبض العلماء ثم يأتي قوم جهال فيفتون يستفتون فيضجوا ويضجون، وهذا خطر شديد جدا، الإنسان الذي يقول أنا عالم هو جاهل في الواقع، الذي يعجب بعلمه لأن العلم هو خشية الله جل وعلا، هو خشية الله تكون للعلماء، إنما يخشى الله عن عباده العلماء.
قضية الشيخ، هل يصح القول بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة المعروفة لأن علم السلف تجمع في هذه المذاهب ومن خرج عنها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين؟
هذا غير صحيح، ما يصح القول هذا ولا يجوز، المذاهب الأربعة ما هي محصورة فيها العلم كله، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكذلك قد يؤتى الإنسان فهما بكتاب الله جل وعلا عليه،
ليس منصوصا عليها في المذاهب الأربعة المعروفة. كذلك الحوادث التي تحدث لا حصر لها في مسائل كثيرة ما هي معروفة الآن في المذاهب الأربعة. كيف يعني يستخرجها من المذاهب؟ لازم نرجع إلى المذاهب الأربعة أو نرجع إلى كتاب السنة. الواجب أن نستخرج أحكامها من كتاب السنة وليس من المذاهب الأربعة.
من قلد إمام ولم يتبه له الدليل ويقول لا بد أن الإمام بنى قوله على حديث ولم أجده في كتب العلم، هل هذا يعذر أم لا؟
هذا غير معلوم، إنه لا يجوز للإنسان أن يتبنى قولا إلا بدليل، إلا إذا كان ليس من أهل العلم. الذي ليس من أهل العلم ليس وظيفته السؤال، يسأل ولكن عليه أن يجتهد، يسأل الذي يعتقد أنه أعلم وأنه كذلك أتقى، وهذا يرجعه.
إذا نوفق بين قول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، وبين قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
في معارضة، لأن قول الكفار لو شاء الله ما أشركنا يردون به دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تشركوا بالله جل وعلا، قالوا أليس شركنا هذا واقع من مشيئة الله؟ قال نعم، ما في شيء يقع إلا من مشيئة الله. قالوا إذن مشيئته وقوع الشرك من مشيئته دليل على رضاه، أنه راض بالشرك، وهذا كذب، هذا كذب، هذا رد للدعوة، رد يعني عارضوا بالقدر الشر الأمر، فلهذا رد عليهم. الواجب أنه الإنسان إذا أمر بأمر يعتذر ولا يقول أنا ما أفعل لأنه ما كتب علي خلاف ذلك، كما يقول بعض الجهلة إذا قيل له صل فلا أنا ما كتب علي أن أصلي، يدريك ما لا يدريك أنه ما كتب عليك أن تصلي، ولكن هذا معاند عناد، لأنك تستطيع أن تصلي وأنت أمرت بالشيء الذي تستطيعه، أما الشيء المكتوب فأنت ما اطلعت الغيب، ما عندك علم في اللوح المحفوظ، لأنه عليك أن تجتهد تتبع الأمر، إذا أمرت بشيء ونهيت عن شيء أن تطيع. أما إذا نزل ما احتج هؤلاء لو شاء الله ما أشركنا فهم يتبعون أهواءهم ولا يريدون أن يتبعوا الأمر، فخاصموا الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا أمره بما قالوا إن هذا قدر، إن الله شاء ذلك، شأن الذين يحتجون بالقدر، لأن هؤلاء لهم أسباب. وهذه حجة الشيطان حينما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهو الذي أبى السجود، هو مختارا أبى أن يسجد مختارا، فقوي هو الذي أقوى نفسه.
فضيلة الشيخ، في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه والأمر بالتأسي به في كفره وما كان يعبده قومه وبدأ العداوة بينه وبينه، فهل العداوة والبغضاء تكون في عبادتهم فقط أو أن تكون ذلك وغيره؟
كانت في عبادتهم؟
فهل العداوة والبغضاء تكون في عبادتهم فقط هل أن تكون ذلك وغيره؟
يعني شو عبادتهم تكون عبادتهم؟ العداوة والبغضاء لا ولم يعبدونه عموما، لأنه قال في الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ولما تعبدون من دون الله، فأول بدأ بهم ثم تبرأ من المعبودات الثانية، بعد رأى أنه العاد هو المعبود كلهم وآدوه، ومعروف أن المعبود يعني لا تعبد ولا تنفع، لهذا قال لهم في مجادلتهم إياهم
رأيتم ما تعبدون أنتم وأباؤكم الأولون؟ هل لهم نفع ولهم ضر؟ قالوا لا، ما وجدنا. قالوا هكذا وجدنا أباءنا فقط، الحجة المعروفة بين الناس. المقصود أن العداوة عامة، أن يتبرع الإنسان من العابد والمعبود، ثابت أن يتبرع منه حتى يكون متأسيا لإبراهيم عليه السلام. ومنها لما بعد هذه الآية استثنى من التأسي الدعاء لأبيه، الاستغفار لأبيه، قال إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فهذا لا تتأسى به، يعني كونه استغفر لأبيه لا تتأسى به، وإنما تتأسى بمعاداته وبراءته.
هل يعد عملات ثلاث أصنام من حجر أم قوم صالحون؟
العزة واللات ومنات من أكبر الأصنام المعروفة في وقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش، وقد سبق ذكرها وبيانها وبيان ما وضعها. العزة كانت في قريش وهي عبارة عن ثلاث شجرات، شجر تمر قريبة من عرفات وادي نخل، وكانوا بانين تحتها بيت وفيه سدنة، ويأتون يطوفون عندها ويجلسون عندها ويذبحون لها ويزعمون أنها تشفع لهم، وأحيانا يسمعون صوتا من داخلها من داخل الشجرة، الشيطان يصوت لهم ويقول لهم في ذلك. أما اللات فهي عبارة عن صخرة منقوشة في طائف لسقيف، ويقول بعض المفسرين إن الأصل فيها أنه رجل كان يرد السويق، يعني يخلط السويق بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه إكراما له، فإن مات دفن تحت هذه الصخرة ونبشت، فصاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها ويتبركون بها، فصارت من أكبر الأسلام. وأما مناك فهي مشلل قرب حديد الآن، كانت لحديد ولمن معها من القبائل، وكان الأنصار أيضا إذا أرادوا الحج يهدون منها، كانت معظمها سميت مناك، يعني عبارة عن سفرات عدة حفا في مكان حجارة فقط يقفون عليها ويذبحون عندها، وهكذا بقية الأصنام مثل الهبل مثل قساك ونائلة وغيرها كثير. لما دخل رسول صلى الله عليه وسلم مكة وجد عندها أكثر من 300 قلب من صوبها، فصار يطعمها في حسن معه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وكلما اهوى على يد العصا سقطت كتابا، فحطمها صلوات الله وسلامه عليه كله.
فضيلة الشيخ، هل نقص الايمان يكون في العمل او العمل واليقين معه؟
يكون في الكل، يكون في اليقين الايمان الذي هو التصديق علم القلب، ويكون في العمل. يمكن ان قلنا ايمان احد الناس كايمان مثلا كان تصديق احد الناس كتصديق ابي بكر او تصديق عمر او تصديق علي او عثمان او اشتاعي، بل الناس في آن واحد تتفاوتون في التصديق، حتى ان بعض المؤمنين لو شكك في أمور الآخرة شك، أو شكك في ما في شيء مما وجد الإيمان به يشك، لأنه ما عنده يقين يمنعه من ذلك. هذا هو الإيمان، يعني ذلك أنه يتوقف فيه الذين خالفوا في هذا حبيبا وأهواء ما يترسمون الدليل ولا يتبعونه، وإنما يتبعون أقوال أئمتهم ومن يعدونه. وهذا سبب حكمه أن هذا مما يسقط في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا نصيب من هذا، ولا يرجو من يكون كفارا أو لا يجوز، ولكن لهم نصيب من ذلك. كيف يكون الفساد في البحر كما جاء في الآية الكريمة؟ يكون الفساد في البحر لأن البحر مسخر به من آدم، وإذا عصى الإنسان فإن الله جل وعلا أخبر أن عصيانه فساد، ومعلوم أن الإنسان من العاقل يكون في كذا البحر، فالبحر ما يحلو منه. الفاء ما أخذ من الناس لأننا صالحون فيه، ومعنى أن الفساد العصيان يقع في الفاء وفي البحر.
ما هو الفرق بين مطلق الإيمان
الآن أصبح يقع في البر والبحر وفي الجو في كل مكان تقع المعاصي، والله عليم عليم قدير، ولكن كونه نص على البر والبحر لا معنى انه قاتل عن ذلك تعالى الله وتقدم، ولكن المخاطب استبعد لو قيل له في الجو في ذلك اليوم، استبعد ان يكون ابن ادم يسير في الجو.
ما هو الفرق بين مطلق الايمان والايمان المطلق؟
الايمان المطلق هو الايمان الكامل، ومطلق الايمان الايمان الناقص، هذا هو الفرق.
كيف نفرق بين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يكون أحد يقول الله الله، وبين حديث لا تزال قاعدة من الحق منصورة حتى يأتي أمر الله؟
ما فيه معارضة، وقد ثبت الجمع بين هذا، أن معنى قوله حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله معنى ساعتهم التي يحدثون بها، وهي الريح التي تأتي من جبل اليمن وتقتله، وهو أمر الله. ثم بعد ذلك يبقى الناس يتعارضون تعارض الحمر ليس فيهم مؤمن.
فهمت منكم أن العلماء اتفقوا على أن نسخ الشافعي وعدم العمل أنه كافر، فعند العلماء اختلفوا في حكم ذلك الثاني تعاون، وهي أهم أركان الإسلام على الشافعي.
ايش ترتب على هذا؟ الذي لا ينطق بالشهادة كافر، على الاتفاق بلا اشكال، وكيف يلعب الاختلاف؟ هل هو كافر؟
هل كل
اذا كان السؤال يعني له مرضى عنده ان يوضح السؤال وانه واضح؟
هل كل حاكم من الطاغوت يؤدي لاصحابه الواحد الى الكفر؟ هل في ذلك تفصيل؟
فيه تفصيل.
هل هناك فرق بين حكم في قضية الله غير شرع الله وبين تبديل الشرع بالكلية؟ وما حكم ذلك؟ وهل يلزم من ذلك أن يكون مستحلا للتبديل فإن يقول أنه مستحل لذلك؟
ولا شك أن هناك فرق واضح، أحد يقول بعدم الفرق ولا يجعله.
فإذا نفرق بين حديث لا يجوز الزاني حين يجوز ومؤمن، وبين حديث أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيضا يقول قال نعم،
هذا مما يدل على أن نفي الإيمان المقصود به نفي الكمال، وليس المراد نفي الإيمان كليا، بل يفي كمال الإيمان عن الثالث والثاني، وتفي معه شيء من الإيمان. هذا الدليل، هذا ينبغي ألا يكون هذا إشكال، إنما يكون هذا دليل واضح ومعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتضارب ولا يتناقض.